بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في الصحيح الامام مسلم رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب في صفة النبي صلى الله عليه وسلم انه كان احسن الناس وجها.
باب علمي صلى الله عليه وسلم. 35.
باب علمه صلى الله عليه وسلم بالله وشدة خشيته. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا فترخص فيه، فبلغ ذلك ناسا من أصحابه فكانهم كرهوه وتنزهوا عنه، فبلغه ذلك فقام خطيبا فقال: ما بال رجال بلغهم عني أمر ترخصت فيه فكرهوه وتنزهوا عنه، فوالله لأنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. قال حدثنا أبو سعيد.
كانما أنكر عليهم التعمق، كيف تترفعون عن شيء يفعله النبي؟ ما هذا إلا تنطع، فلستم أخشى من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ينسحب أيضا على فقه كثير من الشباب، فيظنون أنهم أغير على دين الله من العلماء الناصحين الراسخين، فلا يسعوا ما يسعى العلماء. العلماء يكون مسلكهم واحدا وتكون طريقتهم واحدة، ثم هم يخرجون عن هذا ويتهمون العلماء، يتهمون العلماء بالعمالة، يتهمون العلماء بقلة الغيرة، العلماء يتركون الأمة، والعلماء يفعلون كيف وكيف. لست أغير من أهل العلم، فيسع سبيل أهل العلم. فالإنسان قد يؤتى من قبل هذا الأمر يظن أنه أرفع من العالم وأنه أغير من العالم، والعالم ما يقوم بالحق، والعالم ما يفعل، والعالم ما ينصح. لا، العالم ينصح، لكن طريقة العالم غير طريقتك. أنت تريد النصح على وجه المظاهرة، أنت تريد النصح، النصح عندك أن تخرج على سلطان، النصح عندك أن تكتب في الجرائد، النصح عندك أن تصعد على المنبر وتتكلم عن السلطان وتذكر معيبه، هذا هو نصح عندك. أما النصح عند العالم يدعو للسلطان، يدعو للحاكم، حتى إذا وقف بين يديه فإنه يقول له كلمة الحق. فهو مع الناس يجمع الناس ويجمع قلوب الرعية عليه، وهو بينه وبين السلطان ينصح له ويقول كلمة الحق عند السلطان. لكن كثير من الشباب لا يفقه هذا، يظن أن هذا من التخاذل، وأن العلماء لا يقومون بدورهم، وأن العلماء لا يفعلون كيت وكيت وكيت، فيظن أنه أخشى لله سبحانه وتعالى وأتقى. وكالذين يرفعون أيضا لواء الجهاد وهو على غير الشريعة والسنة، يظنون أن العلماء ما يقومون بالحق. ولهذا سمعت كلاما لتنظيم القاعدة لما كان يغرون الشباب بهذا، عندهم العالم هو الذي يأتي إلى أرض أفغانستان وهو الذي يحمل السيف ويدافع معهم، أما العالم اللي يجلس في الماء البارد وفي بلاط الملك في الظل البارد وفي بلاط الملك وكذا، هؤلاء عبيد، أبناء عبيد، ما عندهم العالم إلا أنه يخرج يجاهد. الحق بنا، إن لحقت بنا فأنت العالم، إن بقيت فأنت ابن باز الذي يحجر عليك، وأنت ابن باز الذي ترضي السلطة، وأنت الفوزان اللي كذا. حتى قال قائلهم: وأنا أسمع بعيني هذه، ما قرأتها، أسمعها من أحدهم بعد صلاة العشاء أو المغرب ليلة، وكان واقفا معي يقول: كل واحد اسمه صالح، كل واحد اسمه صالح في أيد كبار العلماء فهو عميل، اسمه صالح فهو عميل، أي واحد من مشايخ المملكة اسمه صالح فهو عميل. وكانها قاعدة نزلت من السماء، كل واحد اسمه صالح فهو عميل، يعني صالح الفوزان، يعني صالح الحيدان، يعني صالح آل الشيخ، يعني صالح الغصون، يعني صالح السدلان، يعني صالح الأطرم، كل دول الحمد لله مشايخ احسنوا على السنة، كل واحد مصاب. شوف إبليس كيف يغريهم بقواعد يظنونها كأنما إيه، كأنما هي من العلم المتين. يعني فعلا صالح 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 صالح، فعلا كل صالح على السنة، صالح الغصون كان ما كبار العلماء، صالح الغصون، صالح الحيدان، صالح الأطرم، صالح السدلان، كل هؤلاء، صالح آل الشيخ، فصالح ابن حميد، كل هؤلاء ابن، فهو أخذوا قاعدة أن كل واحد اسمه صالح هذا منين؟ هذا من العملاء، هذا عميل للدولة، فيظنون أنهم أغير على الأمر المعروف أن المنكر من هؤلاء العلماء. فالنبي يعالج هذه المشكلة. فالبعض قال هذا الكلام، النبي فعل أشياء صلى الله عليه وسلم وترخص فيها، فبلغ ذلك الناس من أصحابه فكانوا كرهوه وتنزهوا عنه، مثل ما انطلق ثلاثة نفر فلما أخبروا عن عبادة النبي بعدما سألوا عليه كأنهم تقلوها، ثم عللوا لأنفسهم بأن النبي قد غفر الله وتقدم من ذنبهم وتأخر. لهذا شدد النبي في هذا الباب، فلا تحسب نفسك قط أغير على دين الله عز وجل من حملة الأمانة، سواء كانوا من الأنبياء أو من العلماء. فهذا مسلك عظيم قرره النبي صلى الله عليه وسلم. ألست تشهد أن هذا أعلم الناس؟ ألست تشهد أن هذا عالم رباني؟ نعم. إذن لا تتقدمن بين يديه ولا تشكن في أمره وتتهم بهذه التهم، تقول هذا ما عنده غيره، هذا عنده ممالأة، هذا عنده حب دنيا، هذا عنده كذا وكذا. لا تظن هذا أبدا، فإنك قد تؤتى ويأتيك الشيطان من هذا القبيل. نعم.
قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا حفص يعني بن غياث حاء وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش بإسناد جرير نحو حديثه. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر فتنزه عنه ناس من الناس، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فغضب حتى بان الغضب في وجهه، ثم قال ما بال أقوام يرغبون عما رخص لي فيه، فوالله لا نعلمهم بالله وأشدهم له خشية. باب وجوب اتباعه صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا ليث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير حدثه.
ماذا يقول النووي؟ هذا حديث إخواني حديث جليل جدا، بارك الله فيكم، انتبهوا إليه. يعني هذا الحديث حديث يمثل قاعدة في التربية، قاعدة في النظر إلى أهل العلم. انتبهوا بارك الله فيكم. الإنسان قد يؤتى من قبل هذا، قد يؤتى من قبل هذا. قال النووي فيه الحث على اقتداء به صلى الله عليه وسلم، اللي هو الحديث الماضي هذا، والنهي عن التعمق في العبادة وذم التنزه عن المباح شكا في إباحته، ويكون أمر مباح فيتنزل الإنسان عنه شكا في إباحته، أن يرى في ضيق في صدره ضيقا إن فعل هذا المباح. هذا العيب فيك، ليس العيب في التشريع، وفيه الغضب عند انتهاك حرمات الشرع، وإن كان المنتهك متأولا تأويلا. طيب فين الانتهاك؟ فين الغضب عند انتهاك حرمات الشرع؟ أي حرمات هم انتهكوها يا إخوان؟ وفي الغضب عند انتهاك حرمات الشرع. النبي غضب وقال ما بال رجال بلغهم عن أمر ترخصت فيه فكرهوه وتنزهوا عنه، فوالله لأنا أعلمهم بالله وكذا. النبي غضب في الرواية الثانية فغضب حتى بان غضب في وجهه. قال النووي في الغضب عند انتهاك حرمات الشرع، اي حرمات الشرع انتهكت هنا حتى غضب النبي؟ تنطع. اي نعم، هذا تنطع، هذا هو التنطع. فالشرع اباح لك، كونك لا يضيق، كونك لا يتسع صدرك لهذا المباح هذا تنطع، فاتق الله. فماذا تصنع الان؟ وإن كان منتهك متأولا تأويلا. فدل هذا على أن الإنسان قد يغضب، العالم قد يغضب وينكر كارا شديدا حتى ولو كان الفاعل متأولا. فالتأول يرفع العقوبة عن شخص لكن لا يرفع الإنكار. انتبهوا من هنا، لم يعذر النبي صلى الله عليه وسلم أهل ذات أنواط لما قالوا اجعل لنا ذات أنواط، لما سألوا ذلك. الإنكار باب الإنكار يا أخواني غير باب إنزال العقوبة والمؤاخذة. باب إنزال العقوبة والمؤاخذة هذا باب يرفعه التأويل، أما الإنكار فلا يرفعه التأويل، لأن الإنسان يغضب إذا انتهكت حرمة الله على أي وجه من الوجوه، يغضب إذا خرج عن الشريعة بأي وجه من الوجوه. نعم. والغضب يكون الفعلة، كما كان أنا كما أنكر النبي على قال في حديث معاذ لما طال بالناس فغضب النبي صلى الله عليه وسلم. البخاري أظن أخرجه في باب الغضب في الموعظة. غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا من ذلك، وقال أيها الناس، قال فمن أمنكم فليخفف، وأمرني يؤم بكذا وكذا. وفي حديث آخر قال أيها الناس إن منكم منفرين. نعم. قال وفي حسن معاشرة بإرسال التعزير والإنكار في الجمع، ولا يعين فاعله ما بال أقوام. طبعا بيستدل دايما بهذه من يمنع الرد على البدع بأعيانهم وتسميتهم، ويقول النبي كان يقول ما بال أقوام. طب النبي يقول ما بال أقوام صلى الله عليه وسلم، والنبي قال إذن له بيس أخو العشير. أحد كان اتصل عليه من يومين أو ثلاثة ويقول أنا يعني إحنا ما نرد على أحد وكذا، والنبي قال ما بال أقوام. قلت له النبي قال ما بال أقوام؟ قال نعم. قال قلت له النبي صلى الله عليه وسلم قال إذن له بيس أخو العشير، والنبي قال أما معاوية فسعلوه كل مال له، وأما أبو جامل فرد له على صلى عن ثقة عن عتقه. قال يعني هذا كان في بعض المرات. قلت لماذا تنازلت عن قاعدتك في بعض المرات؟ كم بقى مرة؟ يعني إذا النبي قال طارة اللي يعنينا بقى من قاعدة، طارة قال ما بال أقوام وطارة عين، يبقى هذا هو المقام الذي تخرج منه بالقاعدة. إنما ما تقول بعض المرات، لماذا تنازلت؟ ما تقول بعض المرات، بعض المرات، يبقى إذا هذا صار دليلا لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعض المرات كان يقول هذا، يعني معناه أن مقاما يقال في ما بال أقوام، وأن مقاما يقال في فلان وعلاه. وعلى هذا صار السلف، تعرف كتاب اسمه الرد على البكري، رد على الأخنائي، رد على كذا، بشير المريسي، هكذا عين السلف رحمهم الله تعالى. تعرف حاجة اسمها علم الجرح والتعديل، فلان كذاب، فلان سيء الحفظ، فلان كذا، كل هذا تعين ولا ما هو بتعين؟ كل هذا تعين ولا ما هو بتعين؟ هذا نعم. نعم. صور لنفسه وانا استدل بيه على هذا، فبيقول لي النبي صلى الله عليه وسلم حذر من القوم. قلت له هذا اسمه ايه؟ يغرر من ضدي هذا مين ده؟ هذا اسم هذا. طيب واخيرا، هل هم يسرون على هذه القاعده ام يمنعونها عنك ويبحون لانفسهم؟ هل فعلا هم يقول ما بالوا اخوان؟ يعني طيب لا تتكلم في السيسي ولا تتكلم في الحاكم وقل ما باله أقوام. لا، ازاي ده كافر، هذا وجد غنيم الضال المضل المنحرف الذي لا له في العير ولا في النفير ولا يعرف شيء، أجهل من دابة أهله. يقول لقد كفر الرئيس أكثر من 100 عالم، 100 عالم كفروا الرئيس، وعنده البيان موجوده. وبعدين لما جاء يقرأ البيان كما أخبرنا بعض الإخوة أنا ما سمعته، لكن يقول لما في النهاية قالوا الوقت ضاق عن ذكر هؤلاء، ولكن أذكر بلدانهم من مصر ومن طاجكستان ومن، طيب بدل ما تعد مثلا 5-6 بلدان ما تعد 5-6 علماء، طالما الوقت ضاق لماذا لم يضق الوقت عن البلدان وضاق عن أسماء الرجال؟ لماذا؟ وبلغنا أنا واحدا تقريبا اتصل عليه من هؤلاء ايضا، وقال انت ذكرت الشيخ محمد عبد المقصود؟ قال والله انا ما ذكرته. قال طيب اذكره واذكرني معاه، يبقى كده 102. ها 102، مين يزود يا جماعه كده؟ وصلنا 102. مين المخرج بتاع الحلقه؟ كتر 103 اكيد، يعني كده ما يجيب المخرج ويجيب المصوراتي ويجيب اللي في القناه، يبقى كده وصلنا 127.5. مين يزود؟ هذا العدد، هذا العدد زي بيانات الثورة الثانية كده، زي أصحاب الثورة الثانية لما أخرجوا البيانات. مين يوقع يا جماعة؟ علماء الأمة، بيان من علماء الأمة إجماع على التحذير مش عارف من فلان الفلان. مين يوقع؟ هات السواق معاك يا فلان، تعال هات السواق، وقع يا سواق. طيب ما وقع. طب والثاني غايب، بس هو لو كان موجود كان وقع. يلا بالنية، لو كان موجود كان وقع، واخد بالك؟
وبدأوا الموقع طلع ايه يعني البيان طلع الان بعد ساعات. قال كبيرهم ما عهدت اليكم بذلك يعني احنا ما لا ما هناش الكلام لا 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 ولا حد ولا وقعوا على هذا كده واحنا قلناه غير هذا الكلام ما قلنا ان هو حدادي ولا قلنا ان هو كذا وكذا وكذا خد بالك غير يا فلان البيان الكذاب هذا المعروف بالكذب اكذب رجل ينتسب الى يعني يدعي الانتساب الى السنه اكذب رجل هذا رجل السكندري هذا سبحان الله العظيم اتصل عليه شاب امس هو بيتصل على الشاب هذا امس قدرا وانا رايح الدرس فيقول انت فلان الفلاني هذا كذاب الاسكندريه يقول انا جلست مع الشيخ ربيع الشيخ ربيع قال اذا ما تراجع الشيخ شمعان دي فهو حدادي هو لسه ما ترجعش اذا هو حدادي خلاص فهل ده حصل والشيخ كان قال له كده اذا لم تتراجع عليه كلمه فانت حدادي قال لك قبل ذلك بسفرتين بسفره او سفرتين ان اذا لم تتراجع عليه فانت حدادي ويكذب سبحان الله العظيم وساله قال انت يا شيخ قد قالوا انك انت قلت ان محمود الخولي اعلم من رسلان الف مره طبعا هذا ينقله اخونا ابو محمد قال ذلك في بيته موجود اصلا فقال انا لو قلت واعلم منه بمره لكنت كاذبا فكيف اقول بالف مره هل يصدق هذا انا لو قلت اعلم منه بمره لكنت كاذبا فكيف اقول بالف مره فهذا الرجل يكذب سبحان الله ثم يكذب ثم يكذب ثم يكذب ثم يصدق نفسه وقد ابتلي من حوله تقريبا بسلب هذا الامر فهل يا ترى الذي يرد بقاعدة ما باله أقوام ما باله أقوام هل هو يطبقها على نفسه فيقول ما باله أقوام لا ما يقول ما باله أقوام إنما يذكر ويسمي يذكر ذلك ويسمي نعم على أن الرد عن المخالف هذا واجب لا وما عندهم أوراق عمل موجود أوراق عمل لو أراد الرد عن المخالف والأدلة يجيبها لك لو أراد ما باله أقوام يجيبها لك لو أراد الإجماع على عدم الخروج يجيبه لك لو أراد المسألة الخلافية يجيبه لك هؤلاء عندهم أوراق عمل فعل اليهود كان قبل مجيء النبي قبل بعثة النبي يستفتحون به على الذين كفروا وسيخرج النبي سنقاتلكم معه وكانوا يستفتحون فينصرون فلما خرج النبي كذبوه ولهذا يقول ابن القيم ان كان اخباركم من كتبكم فعلما كفرتم به بعدما خرج وان كان اخباركم بذلك اقتضى نصركم فعلما تكذبون به بعدما خرج تكذبون به قبل الوجود تؤمن به قبل وجوده فلما تحقق وجوده كذبتم به يعني المعقول انه يا اخواني من امن بالشيء قبل الوجود ودعا اليه قبل وجوده بعد وجوده يكون ايه اشد لكن امنتم به قبل وجوده وجحدتموه عند تحقق وجوده فهؤلاء كده هؤلاء على نفس الدار زي هذا المسجون سجنوه هذا لما جاب صحيح مسلم بدأ يقرأ كلام النووي في عهد مرسي كلام النووي والإجماع ذكر الإجماعات ده إجماعات أهل العلم وأما قتلهم والخروج عليهم فحرام إجماع مسلم وهذا صحيح مسلم هذا صحيح مسلم أين كان صحيح مسلم ولا أقول لي في صحيح مسلم الآن كذلك الجماعة بتوع الثورة الثانية رسلان وحزبه الأول كان ولا نغشهم وأطر آناس وكذا ولا نغشهم ولا نذكر معايبهم وذكر المعايب من كذا وذكر المعايب من كذا واللمز والهمز حتى حسبوك إلى أن مجرد ذكر الحكم خروج شوف الغلو يعني أصل إلى إيه طب لما يكون مجرد ذكر الحكم خروج أمال القراءة على المنابر تبقى إيه أمال إلغاء سلطان وإلغاء حكم رجل يبقى إيه طيب هذا اسمه إيه طيب سبحان الله العظيم فهؤلاء يفصلون قواعد يا اخوان يفصلون قواعد انا ما ادري يعني شوف احنا مثلا الطلبه يعني الحمد لله بنتناقش وبنتكلم وكذا وكذا، والطالب إذا أشكل عليه شيء يراجع. أنا ما أدري فين العقول ديت، يعني فين عقول الناس ديت، يعني فين عقول الناس ديت، أختموا خلاص. لكن هم عذرهم صراحة أنهم مثلا يظنون أن دول أن يعني شيخ إذا لن يكذب، يعني مسألة الكذب دي منتفية، وبالتالي أكيد يعني لما بيقول أنا روحت للشيخ فلان وأخبرته وأخبرنا أكيد أنه صادق، معقول معقول أن الشيخ يكذب؟ لكن أنت أيضا ولذا قلت الأخ هذا، طيب الأول قبل أن نجيبك، يعني ماذا لو حصل هذا بالفعل؟ يعني ماذا لو حصل الشيخ فلان قال فينا بأننا حدادية، ماذا لو حصل بالفعل هذا؟ ما موقفك؟ قال نقول ما الدليل على هذا؟ قلت له أحسنت، هذا الذي يعنيني أصلا، حتى لو قال فلان، لأن قد يقول فلان هذا مجتهدا على حسب ما بلغه، لكن أنت تصدق هذا؟ من الحدادي؟ الحدادي الذي يترجم للعلماء ويذكر كتبهم، من الحدادي إذن؟ نعم يعني من لم يوافق يعني من يوافق. نعم نعم هذا حدادي زي وهابي. من الوهابي الذي ينشر التوحيد؟ من الحدادي الذي يحب العلماء وينشر كلامهم وينشر تراجمهم؟ يعني عدد أسماء العلماء الذين تم الشرح لهم هذا أكثر من الكتب التي شرحوها أضعاف أضعاف أضعاف. كيف والعالم الواحد تحتوي من الكتب؟ والحمد لله من فضل هذا لنا. يعني مثلا يعني أكثر من 150 عالما من علماء الأمة على مر العصور، الواحد فيهم يعني واحد فيهم تجاوز 100 كتاب إلى الآن، ابن تيمية، والثاني تجاوز 50 كتابا إلى الآن، ابن عبد الوهاب. هذا الواحد، الواحد فقط من فضل الله عز وجل. هذا حدادي عجيب، فليفرح الحدادية وليهنا الحدادية إذا كانت الحدادية تثنى على العلماء وتنشر منهج العلماء. نعم نعم هذا كلام غلط، كلامه غلط. نعم في تخصص ايه؟
يعني المبادئ واقوال وما بين التخصص والتعيين.
ما انا اقول لك الفرق بين مبادئ واقوال وبين التخصص والتعيين، اذا تعلق بالتعيين مصلحه عين، والا في الاصل مبادئ واقوال. اذا كانت قضيه تعم الامه وانما هذا الشخص كان سببا فيها فلا يعنينا الشخص. لما ياتي ابن اللتبيه ويقول هذا لي وهذا لكم، ما الفائده ان يقال ابن اللتبيه فعل وعاد؟ لا، ابن اللتبيه رضي الله عنه ما أخذ شيئا، إنما كانما يستفتي يا رسول الله حصل كيت وكيت وكيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم الأمة ما يتعلق بهذه العمال. فحينما تكون القضية ليست قضية شخص إنما هي قضية أمة، في التعميم ما باله أخوان. إنما إذا حصل خطأ من الشخص وجب التنبيه حتى لا يضطر به أحد، فهنا يلزم التعليم. نعم.
باب وجوب اتباعه صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا ليث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير حدثه أن رجل من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشراج الحرة التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري سرح الماء يمر، فأبى عليه فاختصموا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك، فغضب الأنصاري فقال يا رسول الله أم كان
يعني
ابن عمتك
يسيرا؟ أنت أولى يا زبير
لكن لا 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 ترهق أخاك، اسق شيئا يسيرا وبعدين أرسل ماء لأخيك. يبقى النبي حكم هنا بأمرين، حكم وجوب بيان حق وأن الزبير يسبق، وحكم دل على الفضل، يعني وإن كان من حقك الزبير أن تبدأ لكن لا تأخذ الماء حتى تغمر أرضك كثيرا، فقد لا يبقى شيء، لكن خذ ما تحصل به المصلحة ثم أرسل الإيه، أرسل الماء. وفي أن في هذا بيان أن الحاكم حكمه لا يمنع أيضا الدلالة على الفضل، يعني مثلا قد يترافع علي قوم في دية مثلا، فأقول الدية 100 ناقة، فأنت عليك 100 ناقة لأخيك، ثم أقول أنا لمن له الدية، لكن يا أخي أرفق بأخيك، تعرف أنه ما عنده أموال وما عنده كذا وكذا، لو تأخذ 50، لو تأخذ 70، لو تأخذ 30، لو تعفو عنه، فيبقى بين الحق أولا، ثم بعد ذلك هذا لا يمنع أن تدل على إليه على الفضل، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فغضب الأنصاري فقال يا رسول الله أن كان ابن عمتك، فتلون وجه نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا زبير أسق ثم أحبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. فقال زبير والله إني لا أحسب هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا.
نعم، إنه هنا تكلم كلاما قال تعليقا على هذا الحديث، وفيه قال العلماء ولو صدر مثل هذا الكلام الذي تكلم به الأنصاري اليوم من إنسان من نسبة صلى الله عليه وسلم إلى هوى كان كفرا، وجرت على قائله أحكام المرتدين فيجب قتله بشرط. قالوا إنما تركه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان في أول الإسلام يتألف الناس ويدفع بالتي أحسن ويصبر على أذى المنافقين ومن في قلبه مرض، ويقول يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر، ويقول لا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، وقد قال الله تعالى ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. قال القاضي حق الداودي أن هذا الرجل الذي خاصم الزبير كان منافقا، وقوله في الأحاديث أنه أنصاري لا يخالف هذا لأنه كان من قبيلتهم لا من الأنصار المسلمين. وأما قوله في آخر الحديث فقال الزبير والله إني لا أحسب هذه الآية نزلت فيه فلا وربك المؤمنون، الآية فهكذا قال، فهكذا قال قال طائفة في سبب نزولها، وقيل نزل في رجلين تحكم إلى النبي فحكم على أحدهما قال ارفعني إلى عمر، وقيل في يهودي ومنافق اختصم من النبي فلم يرضى المنافق بحكمه وطلب الحكم عند الكاهن، قال ابن جرير يجوز أنها نزلت في الجميع والله أعلم. يعني لم حصن كلام النووي بأن الآن عندنا قضية وعندنا صاحب قضية، أما القضية اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا هذا كفر باتفاق، من اتهم النبي بالهوى هذا كفر باتفاق. طيب أما صاحب القضية أشكل الأمر من ناحية النبي ما كفره، ومن ناحية القضية قضية مكفرة، فعلى ما لم يكفره النبي صلى الله عليه وسلم هل يطرى، لأن من قال هذا لا يكون كافرا، ويحمل هذا على الغضب في أن الرجل قد يكون الكلمة تفلت منه ولا يقصد معناها، هذا قول البعض، وقال هذا من الأنصار وكذا وكذا ورجل من الأنصار وإنما قال هذه لغضب لا يقصد معناها، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم عرف هذا فلم إيه فلم يعامله معاملة الكفار. والغضب قد يكون مثل المرأة التي أتاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اصبر وكذا، قالت إليك عني لو كنت مثلي لما صبرت، ولم تكن تعلم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قد يكون في لحظات الغضب، في الغضب قد يسامح الإنسان ما ليسامح في غيره، هذا قول اللي اعتبره مسلما. قول الثاني أو الأمر الثاني أن قول من يقول بأنه إنما هذا الرجل كفر بهذه الكلمة، إما لأنه كان منافقا أصلا، هذا رجل منافق، هذا رجل منافق أصلا، ومسألة أنه كان من الأنصار، أي من الأنصار قبيلة ليس من الأنصار نصرة الصحبة والنصرة التي عمل صالح، ليس من الأنصار الممدوحين الذين نصروا الله ورسوله، إنما هذا كان من الأنصار يعني من الأوس والخزرج أو الخزرج،
والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ترك قتله حتى لا يغ... لأن النبي كان يترك قتله ولا فأول الإسلام حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه. إذن هو كافر، هذا الرجل كفر بهذه الكلمة، وهذا الرجل من المنافقين، أو كفر بهذه الكلمة أو إلى آخره، فإنه إنما قال هذه الكلمة الكفرية، واتهام النبي هذا كفر لا محالة، وهذا كافر. لكن النبي ترك مؤاخذته حتى، لأن النبي كان في أول الإسلام لا يقتل أصحابه حتى يقال إن محمد يقتل أصحابه. والثاني أنه كان مسلما، ولكن إنما غلبه الغضب فقال هذه الكلمة ولم يرد بها حقيقتها. على كل الذي يعنينا الآن وهو إسقاط الحكم على الواقع، أن من اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهوى وأنه كان يحابي أو كذا فإنه يكون كافرا. والذي يعنينا التقعيد ألا وهو من المكفرات اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بإيه؟ اتهام النبي بأنه صاحب هوى وأنه يجامل، هذا من المكفرات، هذا الذي يعنينا. أما هذا المعين الرجل الذي وقع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يشوش هذا على الحكم، لا يشوش هذا الحكم. إما رجل عدل لغضب أذهب عقله أو كذا فقال كلمات لا يدري ما هي، وإما لأنه أصلا كان إما لأنه كفر ولكن النبي تركه صلى الله عليه وسلم، ترك مؤاخذته لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتل أصحابه في أول الإسلام. نعم لكن ما يقرر، لكن اللي يغضب يجهل ايه اللي ممكن، لو انا اتي له بحكم السنة فيعترض عليها ليه، لانه غضب مثلا، مثل ما تحكم بين رجل وامرأته لحظات غضب والمرأة كذا وكذا فاتت له قال صلى الله عليه وسلم كذا وكذا لا يفرق مؤمنا مؤمنا كريما خلقا رضي منها اخر، فقال انا سأطلق هذه المرأة مكروها كلها، هذه المرأة ليس فيها كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا إلى آخره، إذا غضب بشيء من هذا ممكن أن يقال فيه هذا الكلام. لكن احنا الكلام على اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، اتهام النبي بالهوى، واتهام النبي بأنه يحابي، النبي فعل هذا لأنه ابن عمته، النبي فعل هذا لأنه كان قريبا، النبي حاب أبا بكر، النبي حاب عمر، هذا تقعيد ما له علاقة بالغضب. ما هو سب هذا سب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي مال إليه شيخ الإسلام أن هذا يكفر بهذا الفعل، وأن هذا كفر، ولكن كما ذكر بأن هذا كان لأن النبي ترك مؤاخذة هؤلاء في أول الإسلام وقال أتريدون أن يقول النبي أن يحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لكن أظن في الصارم قال إيه
زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حكم للزبير،
هذا كلام شيخ الإسلام قال هذا كفر عمته،
ولذلك الله ولذلك أنزل الله هذه الآية وأقسم أنهم لا يؤمنون حتى لا يجدوا في أنفسهم حرجا من حكمه، وإنما عفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما عفى عن الذي قال إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله، وعن الذي قال اعدل فإنك لم تعدل.
تمام يعني معنى هذا أيضا أفدنا فائدة أخرى، أن الذي قال اعدل وهذه قسمة هذا كفر، لكن هل يؤخذ من ذلك كفر الخوارج؟ لا، لأنهم تأولوا في مسائل بقى في الدين، لما هذا سب للنبي الذي قال اعدل يا محمد، ثم قال النبي يخرج من ضئض هذا أقوام كذا، فالأقوام تختلف حكم عن هذا المعين الذي كفر بالسب. تمام، ولهذا هنا يشكل أمر نحتاج إليه في مسألة الحكم غير ما أنزل الله، وهو إيه؟ أن الآية هنا نزلت في هذا السبب، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمك فيما شجر بينهم، فقالوا إذن هذا دليل ألنا من لم يأخذ بحكم الله بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يكون كافرا، فإنه يكون كافرا. إذا كفرت من نزلت أدب السبب فإنه يكون كافرا. فالآية لا تحمل أنت على كفر دون كفر، وتقول هذه من فلا يؤمنون يعني الكمال الواجب، الإيمان الواجب. فنقول الآية ما نمنعها في نفي أصل الإيمان، لكن ينظر هذا إلى حال المتحاكم. إن لم يعمل وترك حكم الله وترك حكم رسول صلى الله عليه وسلم لهوى وشهوة وكذا وكذا، فنحملها على النفي الإيه لأصل الإيمان. يعني إن ترك ذلك لا لهوى ولا لشهوة ولا كذا وكذا، وإنما رد على الله عز وجل أمره واستحل ذلك وكذا بذلك، هذا يحمل على نفي الأصل. وإن ترك حكم الله عز وجل شهوة وطمعا في كذا وكذا في رياسة والآخره، مع اعتقاد بأن هذا حكم الله عز وجل وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا الواجب أخذه، فإنه يحمل على نفي الكمال. نحن ما حملناها على هذا. ولو تأتي بصورة نفس الرجل الذي سب النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نكفره، ونحن معك في هذا، ونحن معك في هذا. إذن هذه الآية النفي فيها الإيمان، النفي فيها الإيمان محمول على قد يكون نفي الأصل وقد يكون نفي الكمال الواجب على حسب الحالات في هذا. وفرق بين الترك وبين سب النبي صلى الله عليه وسلم والطعن في النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحكم بهوى. ولهذا من يقول اليوم بأن هذه أحكام كانت خاصة بالنبي، أو هذه أحكام ناسبتهم، أو النبي صلى الله عليه وسلم حكم بكذا، المهم عاد كلامه إلى الاعتراض على الشريعة نفسها وإلى الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، فإننا نقول هذا يحمل على نفي أصل الإيمان، لأن الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم وسب النبي صلى الله عليه وسلم هذا كفر. أما مجرد الترك، مجرد الترك، فلو نزلت هذه الآية على مجرد الترك وعدم التحكيم فتنزلها في حلق اللحية، فستنزلها في كل صاحب معصية، لأنه خالف المسبل، لأن المسبل لما تقول السنة كذا وكذا ومع ذلك لا يأخذ بها، ها؟ يبقى ما حكم النبي فيه صلى الله عليه وسلم، يبقى ترك، إذن يكفر حينئذ على كلامك يكفر. فإن قلت لا، لكن صاحب اللحية معتقد أنها مثلا سنة وأنها كذا وكذا ولكن حمله الهوى، نقول إذن عدنا إلى كلامنا، وهو إنه من ترك التحكم إلى السنة وكذا ولم يعمل بها ليس جحدا لها ولا استحلالا لها ولا تكذيبا لها ولا الآخري، وإنما فعل ذلك شهوة، فلا يكون كافرا. نعم.
باب توقيره صلى الله عليه وسلم وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه أو لا يتعلق به تكليف وما لا يقع ونحو ذلك. قال حدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب قال كان أبو هريرة رضي الله عنه يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم إنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. قال وحدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا أبو سلمة وهو منصور بن سلمة الخزاعي قال أخبرنا ليث عن يزيد بن الهاد عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثله سواء. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي كلاهما عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني الحزامي حاء وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان كلاهما عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه حاء وحدثناه عبيد الله بن معاذ قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد سمع أبا هريرة رضي الله عنه حاء وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنهم كلهم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم وفي حديث همام ما تركتم فإنما هلك من كان قبلكم ثم ذكروا نحو حديث الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سال عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم من أجل مسألته. قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري حاء، وحدثنا محمد بن عباد قال: حدثنا سفيان قال: أحفظ كما أحفظه بسم الله الرحمن الرحيم الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن أمر لم يحرم فحرم على الناس من أجل مسألته. قال: وحدثني حرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس حاء، وحدثنا عبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد. وزاد في حديث معمر: رجل سأل عن شيء ونقر عنه. وقال في حديث يونس عامر بن سعد أنه سمع سعدا رضي الله عنه قال: حدثنا محمود بن غيلان ومحمد بن قدامة السلمي ويحيى بن محمد اللؤلؤي وألفاظهم متقاربة. قال محمود: حدثنا النضر بن شميل، وقال الآخران: أخبرنا النضر قال: أخبرنا شعبة قال: حدثنا موسى بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه شيء فخطب فقال: عرضت علي الجنة والنار، فلم أراك اليوم من الخير والشر ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال: فما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أشد منه؟ قال: غطوا رؤوسهم ولهم خنين. قال: فقام عمر فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. قال: فقام ذلك الرجل فقال: من أبي؟ قال: أبوك فلان. فنزلت: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. قال: حدثنا محمد بن معمر بن ربعي القيسي قال: حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني موسى بن أنس قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: جاء رجل قال: رجل يا رسول الله، من أبي؟ قال: أبوك فلان. ونزلت: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، تمام الآية. قال: وحدثني حرملة بن يحيى ابن عبد الله بن حرملة بن عمران التجوبي قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى لهم صلاة الظهر، فلما سلم قام على المنبر فذكر الساعة وذكر أن قبلها أمورا عظاما، ثم قال: من أحب أن يسألني عن شيء فليسألني عنه، فوالله لا تسألونني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: فأكثر الناس البكاء حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم
لما قال ذلك من باب الغضب سلوني، وليس من باب التعليم هنا والدعوة إلى ذلك. لا،
وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: سلوني. فقام عبد الله بن حذافة فقال: من أبي يا رسول الله؟ قال: أبوك حذافة. فلما أكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يقول سلوني، برك عمر فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك، ثم قال
يعني
رسول
يعني
الله
عمر عرف أن النبي لما قال ذلك غضبا. نعم، لهذا قال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا.
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولى والذي نفس محمد بيده، لقد عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط، فلم أراك اليوم من في الخير والشر. قال ابن شهاب: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: قالت أم عبد الله بن حذافة لعبد الله بن حذافة: ما سمعت بابن قط أعق منك، أأمنت أن تكون أمك قد قارفت بعض ما تقارف نساء أهل الجاهلية فتفضحها على أعين الناس؟ قال عبد الله بن حذافة: والله لو ألحقني بعبد أسود للحقته. قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حاء، وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب كلاهما عن الزهري عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، وحديث عبيد الله معه، غير أن شعيبا قال عن الزهري: قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله قال حدثني رجل من أهل العلم أن أم عبد الله بن حذافة قالت بمثل حديث يونس. قال حدثنا يوسف بن حماد المعنى قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الناس سألوا نبي الله صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه بالمسألة، فخرج ذات يوم فصعد المنبر فقال سلوني لا تسألوني عن شيء إلا بينته لكم، فلما سمع ذلك القوم أرموا ورهبوا أن يكون بين يدي أمر قد حضر. قال أنس فجعلت ألتفت يمينا وشمالا فإذا كل رجل لاف رأسه في ثوبه يبكي، فأنشأ رجل من المسجد كان يلاحى فيدعى لغير أبيه، فقال يا نبي الله من أبي؟ قال أبوك حذافة. ثم أنشأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا عائزا بالله من سوء الفتن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أراك اليوم قط من في الخير والشر، إني صورت لي الجنة والنار فرأيتهما دون هذا الحائط. قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني بن الحارث حاء، وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن أبي عدي كلاهما عن هشام حاء، وحدثنا عاصم بن النضر التيمي قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال جميعا حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه بهذه القصة. قال حدثنا عبد الله بن براد الأشعري قال ومحمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها فلما أكثر عليه غضب ثم قال للناس سلوني عما شئتم، فقال رجل من أبي؟ قال أبوك حذافة. فقام آخر فقال من أبي يا رسول الله؟ قال أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر ما في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغضب قال يا رسول الله إنا نتوب إلى الله. وفي رواية أبي كريب قال من أبي يا رسول الله؟ قال أبوك سالم مولى شيبة.
نعم، كل هذه الأحاديث تدل على أنه ينهى نوع من الأسئلة معين يفتح على المسلمين باب شر، وهو السؤال إذا كان على وجه التعنت أو بلا فائدة فيه ولا مصلحة فيه. أما السؤال عن دين يترتب عليه عمل والسؤال عن شيء ينفعك، فالله عز وجل قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والقرآن فيه ذلك، يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن المحيط، فيه أسئلة. فالمنهي عنه أن يكون السؤال قد خرج مخرج التعنت، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وذلك لأمرين. الأمر الأول أنك قد تسأل عن شيء فيحرم من أجل مسألتك فتكون قد شققت على المسلمين، والثاني أنه قد يفضي إلى ما لا تحمد عقباه، فقد ينكشف لك ما لا ينبغي كشفه، مثل الذي سأل عن النسب ما النسب وكذا وكذا، فقد تفضح أمام الناس. ولذا النبي قال سلوني ها، الذي يريد نسب والذي كذا سأخبركم في مقام هذا من باب ماذا؟ هذا من باب التحذير، من باب التخويف، لا من باب الجواز، وأنك تسأل عما شئت. ولذا فهم عمر ذلك فجثى على ركبتيه وقال يا رسول الله رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. فالإنسان لا يسأل الأسئلة التي فيها تنطع والتي لا يترتب عليها عمل. صحيح أن النبي مات وأنه لم يعد سؤال يحرم عن المسلمين بسببه، لكن هناك السؤال الذي قد يوقع الفتنة بين المسلمين، فقد تسأل أنت وتنقب عن أشياء قد توقع الفتنة بين المسلمين. صحيح أنه لا يحرم شيء بعد رسول الله، لكن تقع فتن بسبب أسئلة وبسبب تشققات لا داعي لها وبسبب التنطع الذي يقوله بعض الناس. ومن ذلك بعض أيضا من ينتسب العلم قد يكون هو الذي يقوم بالتنقيب في التدريس. يعني مثلا الإنسان لا يشذ بأقواله إذا كان يدرس، فلا يكون شيخ المسائل الشاذة. أنتم تدرسون عند مين؟ مثلا عند هشام البيالي. هشام البيالي هذا الذي لا يرى المسح على الجوربين مثلا، معناه مسألة فقهية، وقد يقول خباك بس مين من علماء العصر يقول يمسح على الجوربين؟ مين يعني ولا من علماء مسألة العصر أو كذا مثلا؟ أو مثلا هشام البي الذي لا يرى مثلا أي شيء من الأشياء التي يخالف فيها الإنسان مثلا إيه جمهور العلماء أو ما عليه أهل العلم حتى يعرف بهذه إيه بهذه المسألة. هذه مسألة مثلا سمت معين أو صفة معينة الذي مثلا يوجب العمامة على الناس أو يقول لهم البسوا العمائم فطلابه معروفون بسمت معين ويقول هذه السنة ومن خلفك هنا كيت وكيت مثلا. لا، فالإنسان أيضا لا يتنطع ولا يأتي بالمسائل الشاذة التي توقع فتنة في المجتمع، توقع فتنة في المجتمع فيخالف ما عليه الناس ويحدث فتنة ويبتلى الناس بسبب ذلك. بسبب ماذا؟ تنطعه، وأنه يأتي بالأقوال الشاذة المهجورة ثم ينشرها في الأمة. هشام البيري يرى أن السواك شرط في صحة الصلاة مثلا، وكل واحد ماسك سواك لابد وكذا وكذا. طب على وجه السنة ما في مشكلة، لكن لا، لو أمسك السواك ويقول بجواري فين سواكك، روح حد سواك، صلاتك لا صح، روح، شرط هذا في صحة الصلاة مثلا. واخد بالك؟ هذه أقوال شاذة، هناك أقوال شاذة مهجورة في الأمة، هذه أقوال شاذة مهجورة في الأمة. مثلا شيخكم الذي يقول بأن الرجل إذا طلق مرته ثلاثا مثلا إذا عقد عليها مجرد العقد وفي حال أول، هذه أقوال قد تكون مهجورة، فالإنسان لا يتنطع ولا يبحث عن هذه المسائل. فالنبي صلى الله عليه وسلم مات ولم تعد هناك مسائل يحرم من أجلها، لكن هناك مسائل قد تفضي إلى الوقوع في المحرمات وهي المسائل التي تدنى على التنطع. ولهذا تجد من لم يتربى على موائد العلماء يا أخواني عنده مثل هذه المسائل. أنا مثلا يضيق صدري من بعض الأخوة حتى، يعني مثلا تجد واحد مثلا يمنع المسح على الجوربين. طب لماذا تمسح المسح على الجوربين؟ ليه؟ يقول لك المسح على الخفين فقط. طيب ورد المسح على الجوربين لابد أن يكون بصفة الخفين، لازم يكون جورب تمام مثل الخف، تمشي فيه مثل ما تمشي في الخف. ما من هو الذي قال ذلك؟ يعني قال ابن باز ولا العثيمين ولا الألباني ولا من هو الذي قال ذلك حتى تنشر هذا القول؟ يبقى الأخ مثلا يرى الأخ بيمسح على الجوربين يقول لا تمسح، هذا لا يجوز، هذا ما ورد، هذا كذا هذا كذا هذا كذا. أو مثلا بعض مثلا قد يأتي مثلا يقول أنا لا أصلي إلا في المسجد الجامع، مسجد رقم واحد بس، حتى لو كان في صاحب بدعة ولا رجل ليس على السنة. طب ماذا أنت لماذا؟ لأنه تعدل هذا خلاف السنة، وبعض العلماء لا يصحح الصلاة. يعني من علماء عصرك يقول بهذا بأنه الصلاة تبطل هنا وتبطل هنا؟ صحيح أن هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة. السنة أن يجتمع الناس في المسجد الجامع، ثم إذا احتاجوا إلى مسجد آخر فدعوه، إلى ثالث فدعوه، لكن ليس معناها البطلان وليس معناها المخالفة وليس معناها كذا. هذه أقوال لو أن الواحد صار شيخا وتصدر ومثل هذا الحس وجد سوف يضر أكثر مما ينفع. وطبعا كل هذا تحت شعار إيه أو تحت مظاهر ماذا؟ تعظيم السنة وتقديم السنة وكيف وكيف وكيف، ويظن أن خلاف هذا القول خلاف السنة. أذكر مرة وإحنا في درس الشيخ الأطرم أحد الطلبة يعني إيه أنكر على الشيخ شيء وقال يعني يا شيخ الله عز وجل يسأل الناس يوم القيامة ماذا جبت من المرسلين، ما هو ماذا جبت من العلماء، كان مسألة زي كده أو كان يستفسر من الشيخ هذا. فالشيخ ذكر لنا قال بأنه جاء طالب إلى الشيخ ابن إبراهيم وقال له هذه المسألة، يعني يا شيخ أنت كذا وهذا اتباع المذهب وما المذهب، والله عز وجل يسأل الناس يوم القيامة ماذا جبت المرسلين وماذا وماذا. فقال له ابن إبراهيم أترى العلماء هؤلاء يأتون بهذا الشيء من كيسهم؟ من كيسهم؟ يعني العلماء لما قالوا هذا قالوه بلا دليل؟ قالوه بدليل، قالوه بدليل، ما في عالم يقول شيئا إلا بدليل. كون بقى هذا الدليل راجح مرجوح صحيح ضعيف هذه مسألة أخرى، لكن لا تظن العلماء قالوا بمحض الرأي، ولا تظن العلماء قالوا كذا. ولما يأخذ الإنسان قول عالم فلدليله، فأنت بس فقط أنت رجل عندك مذاجات المرسلين والآخر ما عنده؟ لا. ولهذا بعضهم يعتبر أن تصنيف الفقه هذا مردود. الله ما سألنا عن كلام القدامى في المغني ولا كلام في العمدة ولا سألنا عن كذا، ماذا أجبت المرسلين؟ طيب ابن قدامى لما قال مثلا ولا يصح الطهارة بمائع غير الماء، هذا منين جابه؟ طيب منين جابه؟ لما العلماء يقولون أركان الصلاة وجبات الصلاة شروط الصلاة، لما يقول مثلا الطلاق يقع في كيت وكيت، ولما يجعل هذه الأحكام المستنبطة من كتاب السنة، خالف هذا المرسلين؟ لما أبين لك حكما دل عليه الدليل من كتاب السنة خالفت؟ ماذا أجبت المرسلين؟ ما قلت هذا الحكم إلا بناء على الدليل الذي جاء به المرسلون. لكن هذه طريقة التصنيف، أعطيك زبدة، أعطيك خلاصة، يعني كأني إذا قلت لك لا مثلا ولا يجوز ترك الصلاة لأنها أحد مباني الإسلام العظام، تقول لي ماذا جاءت المرسلين؟ لا بد أقول لك بني الإسلام على خمس، قال ابن عمر قال فصلى من الإسلام على خمس، شهادة الله إله ونحمد رسول الله إلى آخره. أنا أقول هذا يا إخواني مع أنه الحمد لله واضح بالنسبة لكم، لكن هذه طرق طلبة وطرق بعض الناس الذين يدرسون، حتى هاجروا كتب الفقه وقالوا لا نأخذ فقهنا إلا من البخاري ومسلم وكتب الحديث، كتب الفقه لا ننظر إليها، هذه كتب رجال، انظر سبحان الله مع وضوح مسألة عندك، هذه طريقة تفهم، طريقة حكم. حكم أنا ما أذكر حكم الآن، أقول ولا يقع الطلاق في الحيض، يبقى هذا يخالف ماذا جاءت المرسلين ويخالف الأدلة، هذه أحكام مستنبطة من الأدلة، من الأدلة، لكن الأحكام المستنبطة تكون أوسع من الأدلة من جهة الألفاظ، فليست الأدلة من جهة الألفاظ تستوعب كل ما تتكلم من المسائل. فلما أذكر لك أحكاما بنيت على الأقيسة، بنيت على إجماعات، بنيت على كذا، ها؟ لم أتي لك بحديث أبو هريرة في جماع الرجل في امرأة في نهار رمضان، فمثلا أضع لك والمرأة تكون عليها الكفارة ما لم تكن مكرهة أو كذا، النص ما في ذلك، النص ما في ذلك. وقد أقول لك وإذا أتى بهيمة فأنزل فكذا فنفس الحكم كذلك، وإذا كان هذا في قضاء رمضان فلا يترتب عليه الكفارة لأن هذه منوطة فقط برمضان. ما أذكر لك هذه الأحكام، أي قال ماذا أجبتم المرسلين وأنت مخالف الآن؟ فهذه طرق، فالإنسان ما يكون صاحب شذوذات. ولهذا سبحان الله يا أخواني، والله أقسم بالله أن الواحد سبحان الله يشوف جلس في حلقة ابن باز مثلا على مدار 7 سنوات بفضل الله سبحانه وتعالى، أنا ما أذكر أن الواحد ما خرج مرة في مسألة حكت في صدره وشعر أنه هو يعني الشيخ صراحة هذا قام يعني قول شاذ، أبدا ولا الواحد ضاق صدر يوم، ما ضاق صدر يوم، لكن تجد بعض الأخوة بعض تناقشه بس دقيقتين يضيق صدر، يضيق صدر فقط، تقول ألا ما له هذا لو صار شيخ، يعني هذا لو صار شيخ ماذا سيصنع الطلاب، ماذا سيصنع ده لو وضع فيهم هذا الحس، ده مصيبة، هذه مشكلة، يعني تشعر أن كلام ما ورد ما قال بأحد من العلماء، أو لو وجد فهو كلام شاذ. ولهذا فعلا تجد الذي يتربى على طريقة العلماء ما يشذ، غاية ما عنده بأن كلامه هنا مرجوح، كلام العلماء كلام موجود عظيم وموجود، لكن أرجح منه ما ذهب إليه العلماء الآخرون، فلا تجد في صدرك حرجا ولا ضيقا، ولا تقول والله يعني الشيخ صراحة أنا ما أدري، عايزين ننصح الشيخ صراحة، يعني المسألة ديت الشيخ متشدد فيها صراحة، المسألة دي كذا صراحة، أنا صدري ضيق صراحة، أنا يعني أجد في قلبي كذا، إذا وجدت هذا فمصيبة، يعني مثل مثلا ما تجلس مثلا للأولاد الذين يناقشون مسألة عدم العذر بجهة، حتى لو أنت حتى ما احنا جلسنا عند شيخنا ابن باز يعني سنواته وهذا الكلام نسمعه، وحادي صدرك ما يضيق ليه؟ حتى لو قال بعدم الإعذار كلام سهل، كلام لا يخالف أصول ولا قواعد، وإن خالفته في الحكم لكن صدرك ما يضيق، إنما تجلس مع واحد ضغطك يعلى على قاعدة تحسون تقبيح ويقول ابن تيمية وكان الشيخ كذا مستقبحا قبل ما أدري إيه، وقال الشيخ إسحاق وما تشعر انك انت داخل في دين تاني، يعني قواعد اخرى. انت ما هتناقش المسألة ولا هتبدأ من الف باء في التقعيد؟ هتبدأ من الف باء في التقعيد. فمصيبة لأم. لو انت شيخ، وفعلا هذا لو انت شيخ فعلا، لهذا يعني صار لما صار متصدرا صار ماذا؟ صار يكفر المسلمين اللي خلفك في المسألة كافر. يعني الطلبة يطلعوا عندك، يطلعوا يتربون على هذا الحيث، اللي خلفك في المسألة كافر. وأكيد هتختلفوا مع بعض، لأن وفعلا بعضهم اختلف قال انت لا تعذر ما أدري أو انت كذا فأنت كافر. ما انت ربيتنا على الكفر، أنت الذي ربيتنا على التكفير. فلهذا متى يطمئن للشخص أن يكون شيخا؟ قد يطمئن لك في أنك الآن الحمد لله صرت تبحث المسائل وجيد في هذا وصار عندك علم والحمد لله، لكن المشكلة أنت ما زالت مسالكك، ما زالت مسالكك ومسالك يخاف منها، ما زالت من مسالك. والتصدر لا بد لا يكون إلا بعد المسالك، لأن التهور منك قد يضيع الدعوة. ها؟ عقلية تشكيل عقليتك قد يفسد الطلاب. يعني الآن لما تجلس قدام واحد بالأمس كان يرد على مثلا فلان وفلان الحدادي ويقول أنت بتسب العلماء وتسب الفوزان وتسب كذا، اليوم يقول لك أنا أبعتذر لهذا الرجل، أنا لما رددت عليه أنا كنت مخطئ. يعني الطالب إيه؟ لو وحدته للبشر مرة يجيبه كده، احنا يرد على الواحد انه كيف تطعن في العلماء، ومرة يقول انا بعتذر بالعلماء دول فعلا متناقضون. لا صح. لكن تجلس انت عند شيخ مرة يقول لك ان الطلاق ثلاثة يقع واحدة، وبعد 10 سنين بان اجتهاده قال انا بان لي ان الطلاق ثلاثة يقع ثلاثة لان كنت اعتمد على نص كذا وكذا وكذا وكذا، هذا وارد؟ هذا في الشافعي، هذا في احمد، هذا في مالك. وما يضر، رجح بالدليل وما رجح ورجع بالدليل عن ذلك بدليل. أما تجلس عند واحد كان يقول الموالاة حدها نصرة الدين، إذا والاه من أجل نصرة الدين وكذا تكافر، أما على ذلك فهو آثم، إلى أنه يعتبر أن مجرد الموالاة هذه إذا كانت بقتال بالسيف يبقى هذا مكفرة، وبالتالي كل من يقف مع أمريكا الآن في محاربة داعش هذا يكون كافرا، وإن كنا نفرق بين الأعيان والأنواع. إيه ده؟ مسالك دي تخاف منها، تخاف منها. لهذا وجب الرجوع إلى شيخك حال التصدر. ليه؟ لأن ممكن يكون أنت عندك صح، صار عندك جرعة من العلم لو جلست نفعت في محيط معين، لكن المشكلة أن المسالك ليست بعد. وإحنا نعرف يا أخواني أن الشيء حتى في الطبخ قد يستوي من وجه ويستوي من وجه، قد يكون من وجه نضج لكن وجه آخر لا، ما زالت الوجبة ناقصة حتى تكون متكاملة تقدم للأضياف. يعني ما يصلح كده تطلع مثلا زي المرأة استوت الدجاجة تم طهيها، طلعها من الحلة أمام الضيف على طول، لا، في بقيت فيها أشياء إلا مسال بقى، ليه المسالك بقى لا تحطها لك بقى إيه، تحمر تسوي تقطعها كذا تعمل كذا طبعا جنبها كذا طبعا، في شيء يصلح للضيافة. إنما كنا وانا قلت دلوقتي المرأة حط الأخ جاب من بره حلة الأرز حطها قدامي، وبعدين حلة الشوربة بالدجاجة حطها قدامي، اتفضل يا شيخ الطهي تم اهو، طيب اتفضل يا شيخ، اتفضل ايه، اتفضل يا شيخ اتصرف اتصرف يا شيخ تصرف، اتصرف طيب، طب في كبشة، طب في ملعقة، طب في كذا، طب هنا شد وسطي وخبت ابو الرز ده نعمله فيه ايه، هنسوي ايه. فالطاي وجد وجد شيء معين، لكن ما صرح للتقديم بعد، لم يصلح للتقديم بعد، لم يصلح. سيارتي تصلح ان انا امشي بقى في البلد، لكن ما يصلح ان انا اسافر بها 500 كيلو، دي تحتاج اعداد تاني خاص، تحتاج كشف تاني، لازم اشوف البطارية، لازم اشوف البلوهات، لازم اشوف الكفرات اللي هي الكاوتش والعجل يصلح لهذا. انما في البيت في في في, في البلد ماشي، انا بروح باجي لغايه ما الحراره بتعلى بقف شويه الحرامة ليس الضرر طالما امشي نصف كيلو كيلو، لكن امشي 500 كيلو والحرارة بتعلى بعد 10 كيلو بعد 20 كيلو ما يصلح، لابد الاول اعالج هذه المسألة. ولهذا اخوانا نقول، وهذه فائدة نستفيدها جميعا بارك الله فيكم، ان الانسان قد يكون عنده الجرعة من العلم زي اخوانا في التحقيق والتخريج وكذا، الحمد لله عنده علم، عرف نظريا علم المصطلح وعرف كذا كذا كذا، لكن تعامله هنا بقى في الأحكام على الأحاديث، تعامله مع العالم إذا خالف، تعامله مع العلم اللي هو بقى زبدة إيه أحمد وابن معين وكذا وكذا، التعامل حتى لا يكون شاذا، حتى لا يكون شاذا تعامل، هذا دي بناء آخر، هذا البناء الآخر لا يكون إلا عن طريق مسالك، هذه المسالك الحقيقة أنا أقول هي حصرية على كبار العلماء وإلى الله المشتكى. يعني من ليس دونهم الحقيقة ما تجد هذا عنده فعلا إلا إذا وجدت شيئا ها، يعني مما قد يوجد ينفع في بابه عند من جالس هؤلاء، وإلا فعلا المسالك العظيمة تجدها عند العلماء الكبار رحمهم الله تعالى والذين تربوا عليها. ولهذا هذا معنى كلام ابن سيرين، كنا نطلب الهدي قبل العلم، الهدي التعامل، هدي العام، هدي العلم وهدي السمت، هذا مطلوب. فانت الان عندك علم كويس ما شاء الله تبارك الله وكذا وتستطيع تبحث، لكن المشكله انت الشخصيه اللي تتصدر، انت الشخصيه المؤهله، الشخصيه اللي هي فيها اتزان، تقود المركب، ايه قياده هادئه. طب اذا حصل فلط امواج اطمئنوا يا اخواني، ما فيش اشكال، هذه كذا وان شاء الله هي معهوده واطمئن، بس ما احد يتحرك ولا مكانه، ويضبط الايه المساله زي فن القياده. هي القياده انك انت تضع يدك على رجلك على البنزين وتمشي؟ لا، بتطرأ طوارئ، زي يقول لك كده مثلا، طيب دلوقتي الكفر او العجله بنشرت او فرقعت، تعمل ايه؟ تمسك فرامل، تاخد يمين تاخد شمال، هتهلك. يوم يجي القائد الناجح بيقول لك مثلا خلاص اضبط كده، اترك الفرامل سيبها، بس اهم حاجه الدركسيون لا ياخد يمين ولا شمال لغايه ما تقف ايه لوحدها كده، لان اي دي اسمها كده. فهذا قائد سفينه، قائد مركب، لو حصلت فتن، لو حصل كذا، لو حصل كذا، كيف يقود بر الامان حتى اذا مرت العاصفه اذا به قد نجا بسهوله ويسر؟ هذا يحتاج عقليه، يحتاج توفيق، ويحتاج تربيه على مسالك، ويحتاج بحث شمولي، ويحتاج أصول عامة، ويحتاج نسيان ذات، ويحتاج أشياء كثيرة جدا. أنت ممكن ترد على هذا ولا ترد على ذاك، واخد بالك؟ أنت ممكن تفتح المسألة دي اليوم ولا تفتحها، أنت ممكن تفتحها تبقى 5 سنوات تعالج قضية بطريقة معينة، أما وقد فهمت هذه قد يعلو نقاشك في المسألة أعلى مما سبق، فيقول لك كلام جديد لم يسبق لك من قبل. على حسب أنت قد تكون طريقتك في التدريس طريقة معينة 1-2-3-4، ثم بعد ذلك تنتقل إلى طريقة أخرى، أما وقد استوعبوا هذه وكذا تنتقل إلى طريقة أخرى. لهذا أنت قد تظن في مرحلة من المراحل أن مثلا هذا الطريقة مثلا هذه كيت، وأنها مثلا ليست كافية أو أنها كذا، لأن المرحلة تقتضي هذا، حتى إذا استوى عودك واستوى الأمر هذا انتقلت إلى مسألة إيه أخرى، واخد بالك؟ طريقة عرض المسألة، طريقة النقاشة، فدي مسألة مهمة جدا، ودي بسببها يا اخواني بيسقط الشباب اللي احنا لا نشك في نيته ولا نشك في حرص على منهج السلف. شباب مثلا يحتاج الى عرف المنهج وعرف كذا كذا كذا، ثم تصدر، فلما تصدر وجد في مؤهلات اخرى لم ياخذها، فيقع في شذوذ، مرة يثنى على العالم، مرة يرد عليه العالم بطريقة كذا، مرة يأخذ طلاب ذات اليمين، مرة يأخذ طلاب ذات الشمال. ليه؟ ليه؟ لأن هذا الفقه، ولأن هذا النوع من العلم، ولأن هذا النوع من المسلك لم يأخذه، تصدر بموجب العلم بالمسألة ولم يتصدر بموجب المسلك الذي يعرض به المسألة. هذا نوع مهم، لهذا يفقه عمر ما لم يفقه أخوون. سلوني، أما يدرك عمر أنك سلوني ما خرجت مخرج إباحة، سلوا عما شئتم، لا، خرج مخرج غضب. لهذا يجثو بركبتي، يجثو بركبتي، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. فهذه مسألة أرجو إخواني ينتبهوا إليها، أرجو إخواني ينتبهوا إليها، لا سيما الإخوة اللي عندهم يعني الحمد لله حصلوا جانبا طيبا من علم المسائل وعلم المنهج وكذا وكذا. لكن لا نستعجل، لا نستعجل، حتى إن تصدرت يوما حصلت بك الغنية إن شاء الله على قدرك. ما إخواني ما هو بلازم الإنسان يكون الفوزان حتى يتصدر أو كذا، لكن إذا كان على الله بالفوزان وإذا تصدر بما يناسب حجمه نافع، حصل به نفع عظيم. المهم كما أنه يشترط صحة العلم الذي أقوله ولو قل، المشترط وصحة، كذلك يشترط صحة المسلك حال التصدر. كيف تعامل مع مسائل، كيف تعامل مع كتب، الكتاب اللي أنا بختاره بنيته على ماذا يا أخوان؟ أنا ممكن أختار الكتاب لقيني توصل الجدول تجد الجدول واخد جانب كده جانب معين، زي السفينة إذا إيه ثقلت من مكان، وده بيرجع لإيه؟ اختيار الجدول هو صفة الشيخ، اختيار الجدول، اختيار الكتاب هي صفة الشيخ. واحدة يعني مثلا دلوقتي أخ مثلا ها اشتري تهذيب الكمال، تجد عنده أهم حاجة تهذيب الكمال، أهم حاجة عنده كتب كتير جدا في باب واحد، تيجي مثلا عندك حاجة في الفقه، عندك حاجة، تجد حاجات بايه نتف. فيمكن يجي واحد يدرس يلاقي ماشي في باب معين خاص عرف به، جنح الجدول إلى هذا الجانب بكثرة على حساب الجانب الآخر، على حساب الجانب الآخر. لكن لما تجد مثلا انت جالس مثلا عند المشايخ، الشيخ الدباز مثلا هيبدأ اقرأ تفسير كثير، طيب بعديه صحيح مسلم، بعديه البخاري، بعديه النسائي، بعديه زاد المعاد، خلاص فتاوى شيخ الإسلام، كتاب التوحيد لابن عبد الوهاب، وهكذا. تجد الجدول هذا الغذيان، يوم للحديث، يوم للقرآن، يوم للأصول، يوم وهكذا، تجد الجدول فيه اتزان. فالجدول ينبئ عن ايه؟ مثل انا اشوفك الان، انا امس واحد وانا جاي وانا في السيارة اتصل في رقم اتصل، لو محمد موجود فقلت لهم الرجل هذا موسوس، خلاص اتصلت سأل سؤالا عاديا، قلت له انت عندك وسوسة وكذا، قال لي وسوسة، قلت له انت عندك يعني وسوسة، فقال لي ليه، قلت له انت عندك بس وسوسة، قال يعني كان زمان بس دلوقتي يعني بس مش في الصلاة، هي وسوسة مش في الصلاة، هي وسوسة في حاجات تانية، واخد بالك؟ حتى رنتك في التليفون تقول كده ايه طق 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 ايه على طول، طب ايه ده شويه، يمكن الرجل في دوره المياه، يمكن الرجل بيعمل اي حاجه، فعلى طول دي رعونه تنبئ عن شخص، على طول ده شخص خفيف، ده لا يمكن يكون شخص ايه، دي نفسيتك اصلا. في ناس كده عصبيه يعني ما يعرفش، زي مثلا تجد اخ على طول متكتب، يعني كان اخ معايا في الحرم السفره اللي قبل فاتت، خلاص هو قاعد مش يمسك مصحفه، لا على طول على طول على طول، وطبعا انت مسكت التليفون لا يمكن ايه. فدي مثلا واحد عنده مرض نفسي بيفرغه بحاجه، زي اللي بيقعد يقلم اظفاره، زي اللي، فدي اشياء تنبئ عن الشخصيه. الساعه اللي انت لابسها، انت لو لابس ساعه قد كده يبقى انت خفيف، ايه اللي في حاجه اسمها ساعه قد كده، في واحد لابس ساعه قد كده، او مثلا يعني اخ مش عارف حاطط لي مش عارف بتاع في ودانه بفتله بكذا، ماشي بعض الاحيان لو هي في جيبي وبعدين مثلا احطها احيانا، لكن ما تمشيش في الشارع عامل ايه. دي شخصيات تنبيك، الثياب انت لابسها ازاي، باختيار نوعيه الثياب نفسه، الثوب نفسه، واخد بالك؟ دي حاجات انت مش بارادتك، هذه ليست بارادتك اصلا، هذه ليست بارادتك، دي شخصيه بتنعكس، شخصيه بايه بتنعكس. انا كان لي احد الاعمام معروف، لا ما مرضوش يسافروا معاه ابدا، تعرفوا انت مسافر معاه بالسياره مثلا توقف هتجيب عصير ولا تجيب كذا، ابدا، فقال له اتاخرنا اعملنا. فالمهم ابن عم ارسل له في عمره، قلت الحمد، بس هو يعني الله يصبره بس يعمل عمره، لان هو لا يمكن، وفعلا عمل العمره ورجع الى السكن عنده، وكان هيعده هياخده يعاده بشهر ولا شهرين وكذا، قال لا رجع يعني احجز له وقتها، شخصية بلا إرادة، هذا بلا إرادة، بلا إرادة. فأنت أيضا الشيخ يظهر في اختيار جدوله، الشيخ يظهر في تعامله مع القضايا المعاصرة، الشيخ يظهر في تعامله مع أخطاء العلماء، الشيخ يظهر في تربية لطلابه، الشيخ يظهر في كل شيء يا أخوان، الشيخ في كل شيء، في كل شيء يظهر. فلهذا مسألة المسالك حالة تصدر نوع هو أعز ما يكون من العلم، فتحصيل المسائل سهل بالنسبة له، تحصيل المسائل ينفعك نفعا خاصا. ماشي، جزاك الله خير، أنت لا بصيرة، لا أحد يضحك عليك الآن، تقطع المنهج تمام التمام، أنت رجل سنة فضل الله عز وجل، الحمد لله، لا يخاف عليك، لا تقتحم، لا كذا لا كذا لا كذا، لكن اجلس على الكرسي درس. لا، هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى، مسألة أخرى. يعني يجي مثلا أخ اليوم مثلا، لو إنه حتى مهما كان من طالب، لو يجي مثلا متحصل له هزة معينة، إذا بيفقد يعني ما بحضرش دروس ليه أصلا، والله الزوجة مش عارف يعني، في الولد عنده الصفرة، الولد ما أدري عنده إيه، وأنا متضايق، أو بمر بأزمة مالية شوية، أو مش مالها دي، انت لا تحب العلم، ما لها هذه، الا اذا كنت مثلا هتسافر تروح تكشف على ولد وتيجي، لكن خلاص اما والولد في البيت، اما والامر كذا، واخد بالك، خلاص انت دفنت امك، ارجع بقى طلب العلم، تجلس والله نسيتي، مش قابل التدريس دلوقتي، شهرين ثلاثه اربعه، ايه علاقه التدريس بموت امك او بموت ابيك مثلا، او علاقه بالمشكله حصلت لك مثلا او كذا؟ لا، العلم شيء، العلم يستعان بها على هذه الاشياء، فتجد معناه انك انت شخصيه ايه، متأثرة، معناه ان بكرة واحد رد عليك، وبعدين تاني رد عليك، ثالث رد عليك، طب وانا مالي بقى، طب وانا ايه اللي دخلني في الله، كأن الامة كلها تبدعني، يا عم سيبني من الطريق ده اصلا، ما هي بقى هتبقى نفس الشخصية. معناه لو المسجد اغلق يلا روح روحه، مفيش مساجد، معناه تقول بقى نعتذر الدعوة، لا، انت اغلقت المسجد، ازاي انا اوظف؟ لابد انظر في جدولي كل يوم، الجدول ده ممكن ازود فيه، طب ممكن انقص فيه، واخد بالك، لازم اكون كده شخصية. طب المعنى ده اركز مع الطلاب، صحيح ممكن اوقف الدرس ربع ساعة نص ساعة، ممكن اخد لعشر حديث فيه، بس المعنى ده عندي اغلى في نظري من هذا، لاني دي امر يتربى، فيبقى انت جالس تنظر المعنى ده تركز عليه، المعنى ده كده، الاخ ده تشد عليه، الاخ ده تضحك له، الاخ كده، دي شخصية طيبة هتيجي ازاي؟ ما هو الفرق بين شخص وطالب الفن، احيانا قد لا يكون في مسائل العلم، لكن كما قلت لك في قيادة المركب، قيادة المركب دي مسألة أخرى، دي مسألة أخرى. واحد مثلا نرفزني هنا في المسجد، أقول ما عدش مصلي في المسجد، إزاي؟ إزاي ما عدش مصلي في المسجد؟ أقيسها إزاي؟ إزاي؟ طب ما أنا أصبر شوية حتى تنكشف كده ويبقى المسجد لي، أنا أترك المسجد أروح فين؟ طيب أعمل دوراتي في المسجد ده ولا في المسجد ده؟ لازم أنا أشوف، أنا أجلس نبض الحي. انا عند اخ هيرمي مش عارف بتاع من الشباك، انا عند اخ هيقف يتكلم في التليفون تحت الشباك، ما انا ما اعرفش الحي هيقبل ده، واخد بالك، ولا مش هيقبل، انت لازم تكون كده، لازم تنظر الى هذا الامر. هذه تتربى بعد سنوات، هذه تتربى وانت تاخدها، انت ما تنتظر من شيخك الكلمه التي يقولها في حكم مساله، لكن انت تنتظر من شيخك الكلمة، وتنتظر المسلك، وتنتظر الطريقة، وتخرج من هذه الطريقة ايه، وتخرج من هذه الطريقة ما يكون صالحا لك في بنيانك اذا جلست تصدر. تجد اليوم الاخ نوضع المخالف، بكرة الاخ يا شيخ بس هذه زيادة، ويعني ولو اذا ما تربى، ما اتزن عنده الامر، الامر لم يتزن عنده. فأخوان إذن في فرق بين أتعلم أنا لأعمل أنا لأنجو أنا، في فرق أتعلم أنا لأتصدر، تعلم لأكون شيخا، هذه رتبة التصدر، هذه رتبة أخرى، هذه رتبة أخرى، وهذه معظمها ليس في الكتب، معظمها ليس في الكتب، إنما هذه اسمه إيه؟ الإسناد العملي. شفت حديث المسلسل بالصفة؟ هذا هو العلم المسلسل بالصف. رأيت شيخ قبض على لحيتي فشبك بين أصابعه فاحمر وجهه. هذه بالتسلسل، تسلسل يحدث الواحد عن النبي بما رأته عينه وكذا وكذا، يوم يحدث الآخر عن الراوي بنفس الصفة، كف بين كفي، يوم الثالث كف بين كفي، يوم الرابع كف بين كفي، فكان يتسلسل المتن واللفظ يتسلسل الصفة التي أدي بها هذا اللفظ. هذا التسلسل بيئته الدرس، بيئته العلم، هذه بيئته، هذا هو الدرس، هذه بيئته. وهذا كما قلت يحتاج ظهرا طويلا، لكن تجلس اليوم بعد شهر يذيع خبرك في المكان ان كيت وكيت وكيت وعنده عنده، لكن اليوم خلي الناس تقول ده الشيخ فلان لا يرى الخروج على الحاكم، خلي الناس يشاح بين الناس ده الشيخ فلان مثلا يرى ان الحاكم هذا يسمع له ويطاع وكذا وكذا وكذا، خلي الشيخ فلان يرى تحريم المظاهرات، خلي الشيخ فلان يرى وجوب تغطية الوجه. نعم الشيخ فلان كل جل العلماء يقول هذا، كل العلماء يقول هذا، مسائل يقول فيها كل العلماء، ومسائل يقول فيها جل العلماء، ولو قال بها بعض العلماء فهو القول المدعم بالدليل الذي لا يمكن أنت أن تعارضه بسهولة. لكن نأتي من بطون الكتب اليوم ما تمسحش على الشراء على الجوربين، غدا نلاقي العمامة من أدل السنة كله يلبس العمامة، لا بعد غد شعر طويل يا اخوان الشعر سنة. ما هو خلي بالك انا ممكن اوجهك في دي لحظة واحدة، انا لو رجحت لك مرة واثنين الشعر الطويل انا وانا شعر طويل كده واجلس امامك شعر طويل زي حالتي كده واخد بالك مثلا، يبقى انت الصبح هتبقى ايه، ده شعر طويل وده شعر طويل وده شعر طويل وده شعر طويل، يمشي ناس في ده من طلاب الشيخ فلان ايه الشعر الطويل بقى سنت. انا على حسب ما هو رجح، على حسب ما اوجهك الى هذا، لان ممكن اتبنى مسألة بقوة مش مسألة حتى الشعر كسنة، لا يا اخواني ولا بد من التميز، وهذا التميز لابد يشمل امرين، تميز في المنهج وتميز في الوصف، انت كيف تتميز عن الناس، لابد ان يكون لك الصفة العمامة الشعر الطويل السوك ما ادري ايه الثوب الى نصف الساقين، لابد ان وانا اقنعك بهذا وانت من باب محبتك للسنة اخذتها عني هكذا، لكن وبالتالي سيصبح هناك الشذوذ بعد ذلك، الشذوذ بعد ذلك. فمثلا ممكن مثلا يعني معنى هذا يعني ورد به سنة، لكن يمكن للإنسان أن يأتي بالسنة بطريقة معينة. أنا الآن مثلا سأقيم الصلاة وبعدين أبدأ أنا أمر على الصفوف صفا صفا وبعدين آجي واخد بالك رجلك هنا، طب رجلك هنا، بعد 10 دقائق أو 5 دقائق على الأقل أبدأ أنا الله أكبر، طيب من الذي سيطرقني بقى أجلس أنا 10 دقائق أمر صف بصف صف بصف صف بصف وهكذا. فإذا علم من حال مسجدي أن هذه المسائل ما يتساهل فيها الناس وصار الصف خلاص والناس تعتني بهذا جدا سواء عامي ولا طالب علم ولا كذا، فيكفي أقول بس استووا رصوا صفوفكم كذا وكذا وكذا، تستوي الصفوف أبدأ أنا أقيم، لأن المراد هو ماذا، هذه وسيلة لغاية، فإن تحققت الغاية هذه خلاص بأبسط الأمور خلاص ممكن أوكل أخي في مؤخرة المسجد، إذا كان جمعة زحام اعتنوا يا أخوان الإخوة في الخارج اعتنوا تسوي الصفوف، يا أبو زياد شوف الله يبارك فيك الإخوة في الخارج، وما يحتاج مني أنا أن أقوم صفا صفا، أنت تأخذها مني. أنا كما قلت لكم عن بعض المشايخ هذه صارت صفة في بارزة ماشي على أرجل الناس وبطريقة صعبة، ها ضع قدم في قدم، ها ضع 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 على ايه انت على صعبة يعني بلا عليكم، يعني لو واحد مثلا لا يعرف سنة ولا يعرف كذا ماذا سيقول، يقول انت يا رجل هتضربنا ولا كذا، ابعد الله يهديك روح واخد بالك. فالمسالك نفسها قد تسبب لك مشاكل كثيرة جدا وأنت لا تدري، تظن المسألة هي سنة ولا بد كيت وكيت وكيت زي فتح الزرار يا أخوان، بعض الناس كده أقنع طلاب تفتح كده يبقى ماشي عامل كده، فاتح الزراير كده هكذا الرخ ماشي كده هكذا كان النبي يفعل. ما ادري جايب روايه منين ان مش عارف ايه واخد بالك يبقى كده يبقى دي سم دي سم عام هكذا ما ينفعش. وده حاجات الطالب بياخدها على فكره دونما شعور دونما شعور. اذا انت شخصيتك ايه انا مش عارف انت شخصيتك اللي هتلك في التلفيعه حوالين رقبتك ولا شخصيتك اللي انت مثلا حتى لما تلبس الغطره تلزم بها يا اخي يعني فين الغطره؟ لا لابد يكون لك سمت طالب علم وانت يا حسين وانت كذا لا لابد يكونوا فممكن ما اجيبهاش انا بايه؟ ما مش هقول واجب لكن الزم بها ادل عليها افعل كيت وكيت واخد بالك؟ فهذه مسائل اخواني ليست سهله بارك الله فيكم وهذه مسائل مهمه جدا تحتاجها في احتكاك بالمجتمع تحتاج اليها ايضا في التعامل مع مسالك اهل العلم مع المسائل نفسها مع المسائل نفسها. طيب نكتفي بهذا القدر. نعم
انا اقصد
لا يتقدم الا بعد ان اذن له شيخه ده الاصل
تقدم ينفع
طبعا طبعا
لكن انا رأى ليس مؤهلا فكله
طبعا لان ممكن يكون مؤهل من جهه علم يعني مثلا ممكن دلوقتي احمد يقول لي يا شيخ انا اجلس ادرس حديث انا مطمئن لاحمد مثلا انه ما شاء الله كويس في الحديث وكذا 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 لكن انا عند احمد مثلا يعني حاشا يعني انا احمد اراه معجبا بنفسي ارى احمد لم تكتمل تربيته اراه خفيفا اراه ما يصلح لمساله انه هو يجلس يفعل هذا واخد بالك فاقول له لا طب اصبر شوي اصبر. وهذا احنا انا كما ذكرت لكم من قبل شيخنا الشيخ الاطرم كان يجلس عنده الواحد يا اخواني يعني يا شيخ انا ودي اقرا طب اصبر شو اصبر اسبوع اسبوعين ما تجد الطالب هذا الشيخ له نظريه من يقرا مع انه كفيف مع انه كفيف لكن سبحان الله طريقه طلبه اصلا واخد بالك لكن اذكر من فضل الله اول مره الشيخ يعني تعرفت عليه اريد اقرا شيخ او كذا وطب انت درست ايه درست كذا طيب بفضل الله عز وجل بفضل ربي سبحانه وتعالى من أول ما جلست مع الشيخ سمح لي بالقراءة بل من فضل الله من فضل الله يعني عز وجل علي أن كان الشيخ يحبني حبا جما جدا كان يدعوني إلى بيته أقرأ على الشيخ في البيت أقرأ بعض أبحاثه يعني رحمه الله تعالى فكان نعم المربي. فهذا يؤخذ يعني على حسب الشيخ بنظريته للطالب. في طالب فعلا تشعر من حسه تشعر من سمته انه يصلح وبعض الطالب لا يحتاج الى تعديل في السمت. فانت ممكن يطمئن لك في العلم لكن ما يطمئن لك في التصدر. ممكن اطمئن لك تبحث مسالته يا شيخ مثلا ده فلان قال انا اطمئن لبحثك لكن ما اطمئن لتصدرك. كما قال مالك ما هي ابواب يا اخواني. قال مالك لما اطلع على اقوام في المسجد قال كلهم ارجو دعوته ولا اكتب حديثه. اما اذا جئنا لكتابة الحديث لا اكتب حديثهم. لكن اذا جئت انا لو 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 اطلب من احد ان يدعو لي لطلبت من هؤلاء كلهم ارجو دعوته ولا اكتب حديثه. هذا باب وهذا باب. كذلك قد يقبل كلامك في العلم لكن ما يقبل تصدرك. لا يقبل تصدرك. فهذا باب اخر. لهذا كما قلنا في العلم طالما انك عندك شيخ او من هو اكبر منك في هذا الباب خلاص استأذنه في العلم في طريقة دراستك في التصدر في كذا في كذا. قد يكون لك شيخك مثلا تصدر لكن بكتاب كذا ليس لانه مثلا انت مثلا ما عندك قدر لكن انا اطمئن لك لمسألة الكتاب. انا اخشى ان تبحث مسألة معينة اتصدر فيها فتفسد اكثر مما تصلح واخد بالك. فاذا المساله ليست مساله سهله وسبحان الله المساله دي تتكامل عند الواحد يوما بعد بحكم التجربه. يعني قد تظن فعلا الواحد وتقول تصدر يعني بعضهم مثلا صراحه يعني امنته في التصدر وكذا اولا لامرين. الامر الاول ان كان سمته طيب. الامر الثاني ان هذه المسائل يا اخواني يعني بداها معي من الالف الى الياء ليس من الالف الى الحاء ليس من الألف إلى الطاء من الألف إلى الياء. من أول أبحث المسألة دي إزاي يا شيخ هات كتب كده وكده وكده وكده، ويكون طريقة بحثك كده وكده وكده كده. طيب، ويبحث ويجمع، ثم يعرض ما يجمع، ثم نستشكل. أي استشكال نجيب عنه؟ يعني إيه؟ يعني كما تحب، خلاص. لكن الحقيقة كان عنصر الحضور مش موجود، وكان هذا لبعد مكان، عنصر الحضور مش موجود، والعنصر ده اللي هو عنصر مهم، عنصر مهم جدا 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 جدا، هو فارق بين أب مسافر في الخارج ويربي ابنه عبر التليفون، وأب مع أولاده في البيت. ما تقولش كده، عيب كده، ماشي مع أخوك، ها؟ عيب كده، قوم بقى كفاية كفاية، عادش تاكل. ألا أنت جبت الشيبس ده إمتى؟ في فرق بين كده وبين في التليفون كل أسبوع. أيوة، إزيك يا ابني، عامل إيه؟ ها، توصف أمك كويس، اسمع كلامها، فاهم؟ فرق بين هذا وده. هذا يربي عبر الهاتف، وهذا يربي كل لحظة. دخل بالليل ابنه مثلا نايم كذا كذا، ليه يا ابني انت نايم كذا، ما تعملش كذا، طب انت كل لحظة. هذا فارق، وتبقى ثلنا، سبحان الله. ثم حصل انحراف. ما هو السبب؟ تجاوز الخط الأحمر في البحث في طريقته، فانغمس فيما لا يستطيع أن يفهمه وحده، لأنه ظن بما حصله أن هذا يكفيه في هذا النوع، فأحدث عنه عنده هذا الاشتباه، أحدث نوعا من العلم. وكنت في سفر، فبدلا من أن ينتظر حتى يبحث هذه المسائل كما هي عادته، استقل بالقول فيها، فورط نفسه وصار يعتذر لمن كان يرد عليهم، فورط نفسه أكثر، لأنه لو جاء بعد ذلك يرجع إلي صعب أن يرجع. ليه؟ لأنه قد ورط نفسه، أيعود ثالثة يقول أنتم؟ فسلك مسلكا رديا، فورط نفسه، فضل وانحرف، فضل وانحرف. فهذه يعني مسألة إنما نعم يرجع فيها، لا بد حتما. دعك من أنه ترجع لشيخ، ارجع لأخيك الأكبر الذي قد يكون بدا له منك ما لم يبدو لنفسك منك. فهذا الإنسان أحيانا يا إخواني قد لا يبصر ما في نفسه، قد يبصره إخوانه، لكن قد يجرؤ واحد يقول لك كذا، وقد لا يجرؤ. والذي يجرؤ أن يقول قد يكون بأسلوب سيء، تشعر أنت أنه إنما يغار منك، إنما يحسدك. أما شيخك هذه التهم منتفية. أولا، يوما تصدر وتصبح شيخا كبيرا، هذا يسعد شيخك. ليه؟ لأنك منسوب إليه، هذا منسوب إليه، يبقى لا يمكن، مستحيل أن يحسدك. ليه؟ لأنك زدت رتبة شيخك. أما زاد ابن تيمية رتبة ابن تيمية مدرسته؟ أما زاد أحمد مدرسته؟ فالشيخ لا يمكن، مثل الأب لا يمكن تقول الأب، تتهم الأب يحق بالك ويحسدك، أو حتى أضرك لا يريد مصلحتك، هذا مستحيل. أب أم إنفي، لهذا أنت تفكر في كل حب، ممكن تقول الأب جديد، الأب ما أدري إيه، لكن لا يمكن تقول الأب يحسدني والأب بيحقد علي، لأن هذه منتفية، في أمور منتفية، خلاص. كذلك الشيخ ينتفي فيه الحسد. ليه؟ أنت لو جالس الآن هنا كشيخ، وطالبك في مسجد هناك ومسجد هناك ومسجد هناك، وسائر المحافظات فيها طلابك ينشرون العلم وينشرون كذا، وكله منسوب، درستم فين؟ ولا درست عند الشيخ؟ إذن هذا أصلا هذا مما يترجم لك به، إذن هذا منتفي، هذا منتفي. إذن سيبقى أن يكون الرأي فيك أو لك رأيا مبنيا على المصلحة المحضة. نعم، يعني الحقيقة يا إخوانا، يعني مشايخنا ما كانوا يبصرون النفس في هذه المسائل، لأن إنما كانت تؤخذ يعني عنهم، كان لهم سمت، وكان لهم هدي، وكان لهم دل، فكانت تؤخذ هذه المسائل بأخصر طريق، لمن يعني كان له قلب أو القسوة شهيد من سمتين، فما كانوا يحتاجون إلى هذا. لكن إذا كان المتحدث ليس لديه هذا السمت وكذا، فيحاول جبر النقص بإيه؟ بطول الكلام، إذا لو كان الفعل متكاملا ربما أغنى عن كثير من الكلام، لكن إذا كان النقص في الفعل وكذا، فقد يحاول تكثير الكلام ليكبر الصغير أو يعظم الشيء الحقير القليل. لكن ما كان المشايخ يقفون هذه وقفات طويلة ويقول افعل كيت وافعل كيت وافعل، إلا ما كان من شيخ الأطرم يعني رحمه الله تعالى في كثير من المواضع الحقيقة نركز، لكن يركز الدقيقة الدقيقتين يذكر المعنى أو كذا، لأن الأمر يعني واضح، لأن الأمر واضح. لكن لما كنت في بيئة صراحة يعني البيئة نقص فيها من كل وجه، سواء من جانب العلمي سواء من جانب العملي سواء من جانب السمتي، سواء يعني بيئة تحاكم أصلا إلى الكتاب نفسه، إن طريقة الكتاب نفسها طريقة غير صالحة، يعني بدايات من الصفر، فتخشى بقى إن الواحد يجلس مع واحد من هؤلاء فيغتر بالكلام فعلا، يغتر بالكلام. يعني انت اليوم لما تيجي واحد مثلا تدوله على ابدأ احفظ متن، يقول لك طب والشرح على طول، هو يريد الشرح، طب الشرح اصبر شوي الاول، خذ لبنة لابد ان تنشأ على الاول تتكامل عندك، ثم بعد ذلك الشرح هيأتي. نعم.